وفاطمة عليها السلام، فارتضع أخلاق النبوة وشب على مبادئ الرسالة الإسلامية العظيمة، مبادئ الحق والعدل والإباء. وأحاطه رسول الله صلى الله عليه وآله في طفولته بمشاعر الحب والحنان، وكان يحمله وأخاه الأكبر الحسن عليه السلام على صدره، ويصرح أمام أصحابه ويعلن عن هذا الحب الأبوي الكريم، ويقول: اللهم إني أحبهما وأحب من أحبهما. ويصور في عبارات أخرى حبه ورعايته للحسنين، فيقول: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي والحسن والحسين يتناوبان على ظهره، فباعدهما الناس فقال صلوات الله عليه وعلى آله: دعوهما بأبيهما وأمي، من أحبني فليحب هذين. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين. وهكذا يعرف بالحسين الشهيد في طفولته، ويشخص مقامه للأمة لئلا تعتذر يوما عن الجريمة بحقه. وهكذا توالت الأيام، وتناسى العصاة قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وفجعوه بفلذة كبده الإمام والسبط الحسين، فأباحوا دمه المقدس واستباحوا حرماته. فذكر ابن عمر بذلك حين سئل بمسألة، حيث ذكر عن ابن عمر وقد سئل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هما ريحانتاي من الدنيا. وتحدث التاريخ عن موقف آخر لأنس بن مالك، وهو يقرن بين موقفين، أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقبل ثغر الحسين ويضمه إلى صدره، والآخر لابن زياد والي الكوفة الأموي بعد استشهاد السبط الحسين، حين رأى ابن زياد يعبث برأس الحسين عليه السلام ويضربه بقضيبه وهو في طست بين يديه، قال: لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام جيء برأسه إلى ابن زياد، فجعل ينكث بقضيب على ثناياه وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل موضع قضيبك من فيه. هذا هو الحسين في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عرفه وشريعته. نشأ في بيت من أكرم بيوتات الإسلام وأعزها، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وتربى على خلقه ومبادئه، فكان مثال الورع والتقوى وقدوة الإخلاص والزهد والعبادة، قوي الشخصية، شجاعا غيورا على الإسلام والأمة، ذا شخصية قيادية عظيمة، شديد التمسك بالحق، قوي الإرادة، لا تأخذه في الله لومة لائم. فبهذه الصفات العظيمة، وبهذه الشخصية العبقرية، وبهذه المكانة الاجتماعية الفريدة، صار الحسين قوة فاعلة في ضمير التاريخ الإسلامي، وإرادة حية تؤثر عبر الأجيال. لقد نحت له هذا المجد العظيم تمثالا في قلب كل حر أبي، يعرف للإنسانية حقها، وللمبادئ والقيم قيمتها. لقد آمن المسلمون بحب أهل البيت عليهم السلام، وأحبوا الحسين كواحد من أئمة أهل البيت. لهذا كانت الفجيعة واللوعة التي رزئت بها الأمة بفقد الحسين عذابا لضميرها، ومثارا للحزن والألم فيها. ولذا كان لهذه الشخصية مقام خاص يتميز بالحب والحنان والإخلاص العظيم. لقد فاضت المشاعر من حول الحسين، وتعلقت القلوب بحبه وبعظم شخصيته. فقد نظم الشعراء طيلة 14 قرنا، فما نضبت القوافي، ولا أجدبت خصوبة الشعر، ولا اعتذرت صور المواقف والتصوير الفني لمشاعر الحزن ووقائع المأساة وعبقرية الفداء. وكتبت الأقلام، فما جف المداد ولا تلكأ البيان. وانطلقت باسمه الثورات، فما توقف ينبوع الدم عن الجريان، ولا وهنت العزائم. ورفعت باسمه الشعارات، فما خبا منها شعار، ولا خمد صوت أعاد صدى تلك الثورة الحسينية العظيمة. لقد أحس المسلمون أن شلال الدم ما زال يجري من كبد رسول الله صلى الله عليه وآله على أرض كربلاء، وأن جريمة اقترفت بحق أهل البيت لا يكفرها شيء إلا القصاص وإحياء مبادئ هذه الثورة. لذا قامت الثورات، ونهض التوابون، وكان دم الحسين عليه السلام البركان الذي هز أركان الدولة الأموية وهدم كيانها. إن الشعور بالذنب وعقدة الخذلان لأهل البيت استحكمت في الضمير الإسلامي بعد شهادة الحسين عليه السلام، فقام ثوار يطالبون بالثأر، ونشأت حركات تنادي بالقصاص، فكانت ثورة التوابين وثورة المختار التي اقتص فيهما من قتلة الحسين عليه السلام. وامتدت سلسلة الثورات، ولم يهدأ البركان إلى يومنا هذا. لقد نصب المسلمون مأتما للحسين، وعاشوا فاجعة الطف من يوم شهادته وحتى هذا اليوم، فلم تهدأ العبرة ولم تجف الدمعة، والفاجعة حية تنمو وتتفاعل مع الضمير الإنساني، وتؤثر في وجدان الأمة، وتثير أشجانها. وقد نشأت مدرسة أدبية، ومنبر حسيني، ما زال ينمي ويحيي هذه المأساة، ويرويها على مسامع الأجيال عبر آفاق الزمن. وهكذا كانت كربلاء مشعلا للثورة، وشعارا للثوار، ومثارا للحزن واللوعة. وكان الحسين عليه السلام تمثالا من الحب والوفاء، ينتصب في قلب كل حر شريف. فهو مثال الحر الأبي، ومثال الثائر المنتصر للمستضعف المظلوم، وهو أحد القربى الذين أمر الله سبحانه بحبهم بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وهو أحد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو أحد الذين باهل فيهم رسول الله نصارى نجران بقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
الحسين في ذاكرة التاريخ.
فداها الدين مع أهله بلا معين لا وحده،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الفارس العسمر غني النفس ما تكبر ودنه كان علي الأكبر،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين اللي النبي باسه بنحرة وحضن راسه، مين اللي شرب كاسه،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الوالدة معروف بضربة سيفي الزقلوف ظل في قارس موصوف،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
رحلة بالقلب حسرة لجل صرخة الكبرى
تهد الناس بكل إحساس حبيبي حسين
بطل مغوار عدروبه مش خطوات كل عصور كل زمان حبيبي حسين
بكل ذكرى نحن منحيي حبيبي حسين للنبي للروح وبالدم نحيي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. الدبلوماسية الإيرانية ومواجهة العقوبات، حياكم الله. أشار وزير الخارجية السيد حسين أمين عبد اللهيان إلى الجهود المبذولة لإجهاض العقوبات والعمل على رفعها عبر السبيل المناسب، وقال إننا لم نبتعد أبدا عن مسار الدبلوماسية وطاولة المفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية. قال السيد عبد اللهيان في حوار متلفز مساء أمس بالتحديد: فيما يتعلق بإلغاء الحظر، يجب أن أذكر أننا في الحكومة الحالية نتبع مسارين لتحقيق الانفراج ومواجهة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب في ذات الوقت. القضية الأولى هي محاولة إجهاض الحظر، وهذا لابد من الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري مع جيراننا بلغ أكثر من 90 مليار دولار، وحتى أننا تمكنا من زيادة التبادل التجاري مع أوروبا على الرغم من وجود بعض التوترات السياسية التي نشهدها مع جزء صغير من أوروبا، فإن هذا هو العمل الرئيس للحكومة في اتجاه التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي المستقبل القريب سيرى المواطنون نتائج جهودنا الجماعية في الحكومة على مائدتهم وعلى الأرض، وأضاف: واجبنا في وزارة الخارجية الدبلوماسية والتفاوض، سنواصل واجبنا في هذا الإطار، وكلما وصلنا إلى نقطة يمكننا أن نعلن فيها سنبلغ الناس بتلك الإنجازات بأن نتيجة جهودنا ينبغي أن تؤدي إلى رفع الحظر، لكننا لم نبتعد أبدا عن طريق الدبلوماسية وطاولة المفاوضات. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. طبعا تفضل أيضا السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني بمجموعة من الأفكار والمواضيع والمحطات التي توقف عندها في لقائه المتلفز وعند محاولة إجهاض الحظر وإلغائه عبر المسار الصحيح. قال أن هناك أيضا دول بما في ذلك سلطنة عمان تحاول حل هذه المشكلة وتسعى لتقريب وجهات النظر معا، ويمكننا اتخاذ خطوات لهذه القضية. هذا يعود إلى السياسة العامة للحكومة، لذا فإن الخطة الرئيسة هي محاولة إجهاض الحظر، وبالتوازي مع ذلك يحاول الجهاز الدبلوماسي إلغاء العقوبات بطريقته الخاصة. أوروبا ليست فقط بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لقد حافظنا على علاقاتنا مع هذه الدول الثلاث، وفي ذات الوقت هناك قطاعات كبيرة أخرى في أوروبا نتفاعل معها دون أي تحد في مجال التجارة وفي مجال التعاون العلمي والأكاديمي وحتى في المجال السياسي. إن نظرتنا للغرب وكذلك للشرق تقوم على تأمين أقصى المصالح الوطنية البلاد، وبعون الله تعالى وبدعم من الشعب سنواصل هذا المسار مع جميع زملائي في وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماسي والحكومة والقطاعات الأخرى في الدولة. طبعا أيضا تطرق إلى مجموعة من التصورات حول ما جرى خلال الفترة الماضية والأشهر الماضية، بالإضافة إلى قضية الجهود المبذولة في قضايا تقريب وجهات النظر من بعض الدول، لا سيما سلطنة عمان، لا سيما العراق أيضا الذي كانت له مواقف مشرفة ومحطات توقفت عند الدبلوماسية الإيرانية خلال الفترة الماضية. طبعا عبر التليجرام وصلتنا مساهمات ومشاركات سنحاول التوقف عندها بإذن الله تعالى. قبل ذلك أود أن أتمم ما تفضل به السيد أمير عبد اللهيان حول الاتفاق مع السعودية، الذي قال أن الاتفاق لم يحدث فجأة، منذ شهور أجرينا 5 جولات من المفاوضات الأمنية في بغداد وأجرينا 3 جولات من المفاوضات الأمنية في سلطنة عمان، وصلنا من خلالها إلى النقطة التي ندخل فيها نحن والمملكة السعودية في مرحلة جديدة من العلاقات. ولا يخفى على أحد الممارسات التي قامت بها بعض الدول في المنطقة وخارجها، خاصة في فترة أعمال الشغب. كنا نتفاوض ونتبادل الرسائل مع الأطراف الغربية الولايات المتحدة بشكل غير مباشر حتى في وقت أعمال الشغب، خاصة مع الأمريكان. لقد تصور الجانب الأمريكي أنه في ذروة الاضطرابات في إيران كنا في أضعف حالاتنا، وإنه حان الوقت للاتفاق على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بيننا وبين أمريكا. أصروا على أن نتجاوز خطوطنا الحمراء، لكن بدعم من الشعب ومختلف أشكال الدعم التي كانت لدينا في إيران، وقفنا عند موقفنا بحزم. فيما يتعلق بتبادل الرسائل بيننا وبين أمريكا، أولا ما زلنا نواصل طريق المفاوضات والدبلوماسية، ثانيا التزام الخطوط الحمراء هي إحدى قضايانا الرئيسة. السيد عبد اللهيان قال في الشأن السعودي: توصل مسؤول المملكة العربية السعودية إلى نتيجة مفادها أن العلاقات بين البلدين، يعني إيران والسعودية، يجب أن تقوم على أساس الجوار والاحترام المتبادل، وهذا يوفر مصالح للطرفين وله فوائد للمنطقة ويوجه رسالة إيجابية للمنطقة. قضية الدبلوماسية، هذا مجمل ما تفضل به السيد أمير عبد اللهيان في لقاء المتلفز وهو وزير الخارجية الإيراني. في مجمل ما يمكن الحديث عنه في الدبلوماسية الإيرانية ومواجهة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران، أنها لم تنتهي ولم تتوقف كما يتصور البعض أو كما يحلو لبعض الإعلام أن يسميه، وأنها لن تتوقف مهما كانت الأسباب، لأنه طريق مستمر ومتواصل منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذه اللحظة. باب المفاوضات والدبلوماسية لا يغلق أبدا مهما كان العمل في مجالات أخرى، تبقى الدبلوماسية وتبقى المفاوضات مستمرة. رافقونا بعد قليل نواصل.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور عماد أبشناس. دكتور السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ أحمد وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا. دكتور أبشناس، فيما تفضل به السيد عبد اللهيان في لقائه المتلفز وحديثه عن المفاوضات و استمرار المفاوضات وأنها لم تنتهي ولم تتوقف حتى في أصعب الظروف، تفضل.
في الواقع يعني اليوم على الرغم من أن البعض كانوا يعلنون أن المفاوضات توقفت أو أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا يحاولون الضغط عبر الإعلان عن أن المفاوضات توقفت، ولكن جميع الخبراء متفقون الذين يتابعون الأمور متفقون على أن الأمريكي يريد الخروج من المفاوضات العلنية ويدخل مفاوضات خلف الكواليس إذا ما أردنا أن نقول، وعمليا لأنه لديه مشاكل في الداخل الأمريكي من جهة، ومن جهة أخرى لا يستطيع الأمريكي اتخاذ القرار المناسب بالنسبة له في ظل الضغوط الإسرائيلية واللوبيات الموجودة داخل الولايات المتحدة. لهذا فالأمريكي يحاول إعطاء صورة أن المفاوضات توقفت، ولكن كلام السيد عبد الله يان هو الأصل الموضوع، وهناك مفاوضات تسير، وطبعا الجميع يعلمون أن المفاوضات تسير بوساطة عمانية عراقية قطرية سويسرية، هذه المفاوضات موجودة حاليا.
حقيقة دكتور أبشناس، هناك من يحلو له دائما أن يقول بأن باب المفاوضات أو الدبلوماسية في إيران قد أغلقت، وأن المجالات كلها باتت مغلقة أمامها، ويحاول أن يصور في الإعلام ما هو غير واقعي، ما هو غير صحيح. كيف يمكن تفنيد كل هذه الأقاويل، دعنا نقول هنا صح التعبير، من خلال ما جرى خلال الفترة الماضية؟ كيف يمكن الرد على هذه الأقاويل في ظل ما يجري من حراك دبلوماسي موجود كما تفضل السيد عبد الله يام؟ تفضل.
يعني يكفي الخبر الذي انتشر بالأمس عن أن الولايات المتحدة سمحت للعراق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية الموجودة. بالتأكيد لولا كانت هناك مفاوضات خلف الكواليس لما كان هذا الموضوع قد حصل. هناك خلال العام الماضي الولايات المتحدة اضطرت أن تغض نظرها عن بيع البترول الإيراني والغاز الإيراني إلى دول عديدة، ودول حليفة للولايات المتحدة، دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة، كانت الزبائن الأساسية للنفط والغاز الإيراني. وجميع يعلم يعني اليوم إيران باتت تصدر النفط والغاز أكثر مما هو كان متفقا عليه في الاتفاق النووي، ولولا هناك مفاوضات خلف الكواليس واتفاقيات غير معلنة إذا ما أردنا تسميتها، بالتأكيد لما كان هذا الموضوع قد حصل.
حقيقة دكتور، هناك من يرى اليوم في الدبلوماسية الإيرانية نجاحات باهرة وكبيرة، وحينما يتحدث السيد عبد الله يان في أنه في ظل أجواء الأزمة والأزمة الأمنية في داخل إيران المفاوضات كانت مستمرة والحراك الدبلوماسي كان مستمر، أساسا ماذا يعني هذا الكلام أن يستمر الحراك الدبلوماسي والمفاوضات في ظل أجواء أساسا غير طبيعية من ناحية الأمنية في داخل إيران كما نتذكر جميعا خلال الفترة الماضية؟ تفضل.
في الواقع كان يعني حاول الأمريكيون والأوروبيون استغلال شتى الظروف للضغط على إيران في مفاوضاتهم. عمليا في آخر اجتماعات فيينا خلال شهر مارس من العام الماضي تم الوصول إلى مسودة اتفاق، وكان مقررا أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد الانتخابات الأمريكية، ولكن صادفت هذه يعني الانتخابات الأمريكية بعد انتهائها صادفت المشاغبات التي رأيناها في شوارع إيران وبعض المدن في إيران، والأمريكي تصور أنه ممكن أن يستغل هذه المشاغبات لكي يكسب أوراق أقوى في الاتفاقية التي ممكن أن يتم التوقيع عليها، ولهذا فإنه حاول يعني إعطاء صورة لبعض المشاغبين من أنه يدعمهم، نفس الشيء بالنسبة للأوروبي، أملا منه بأن يحصل على أوراق ضغط أكبر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن ما حصل كان العكس، يعني كل محاولات هؤلاء بدأت بالفشل، وبعد ذلك هرولوا تجاه إيران للاعتذار من إيران من تصرفاتهم. واليوم باتت أوراق إيران أقوى بكثير في المفاوضات، خاصة وأن إيران إضافة إلى أنها استطاعت المرور بأمان من المحنة التي واجهتها والمشاغبات التي واجهتها، اليوم باتت تربطها علاقات وثيقة مع دول أخرى، دول شانغهاي خاصة الصين وروسيا والهند، واستطاعت حل خلافاتها مع دول الجوار، مع السعودية، و يعني عمليا هذا الموضوع موضوع حل الخلافات مع السعودية والاتفاق مع السعودية لما كان قد حصل لولا إيران استطاعت أن تمر عن الأزمة التي واجهتها بنجاح. وعمليا يعرف الجميع أن السعودية، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانوا يدعمون المشاغبات في إيران، وبعد أن استطاعت إيران العبور من هذه المحنة بالنسبة للسعودية والدول العربية في الخليج الفارسي هم كانوا متخوفون من أن تقوم إيران بالانتقام، ولهذا أتوا إلى إيران معتذرين عن تصرفاتهم وطلبوا من إيران أن يقوموا بفتح صفحة جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في علاقتهم مع إيران. عمليا كل هذه الأمور إذا ما وضعناها إلى جانب بعضها البعض نرى اليوم أن أوراق إيران في الأوراق الإيرانية التفاوضية باتت أقوى بكثير في المفاوضات. الجانب الأمريكي والأوروبي بات أضعف في هذه المفاوضات، ولهذا الولايات المتحدة نراها تارة وأخرى مثلا تأتينا بطائرات F-16 و35 إلى المنطقة لكي يعني تزيد من أوراق ضغطها وليس أكثر من ذلك.
صحيح. طيب طبعا النقطة غاية في الأهمية تتعلق بقضية الخطوط الحمراء التي لطالما سمعنا عنها، وأن الجانب الإيراني غير مستعد أن يقفز على خطوطه الحمراء. السيد حسين أمير عبد الله يان وزير الخارجية الإيراني في لقائه المتلفز أيضا تحدث حول هذه النقطة، وقال بأننا التزمنا بالخطوط الحمراء ولم نتجاوزها ولن نتجاوز هذه الخطوط الحمراء. ما هي هذه الخطوط الحمراء التي يتم الحديث عنها دائما ويركز عليها الأمريكي الصهيوني، الجوانب الأخرى، حتى الجانب الأوروبي أحيانا كما سمعنا؟ تفضل.
يعني في الواقع هناك بعض المواضيع اليوم بالنسبة للأمريكي والأوروبي عموما هي تعتبر مواضيع مهمة جدا، ويحاول أن يضغط على إيران لكي تقوم إيران بالمفاوضات في هذا السياق، مثل برامج الدفاع الإيراني، إن كان برامج الصواريخ أو الطائرات دون طيار أو شتى البرامج الدفاعية الإيرانية من جهة، ومن جهة أخرى علاقات إيران بأصدقائها في المنطقة. عمليا إذا ما كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يتجرأان على الهجوم على إيران، سببه هو أنهم يعلمون أن القدرات الدفاعية الإيرانية في المنطقة هي قوية جدا، وتستطيع أن تكبدهم خسائر فادحة، وهم لن يستطيعوا تحمل كلفة هذه الخسائر، لهذا فإنهم لا يتجرؤون على الهجوم على إيران. والتجربة تؤكد أنهم يقومون بمهاجمة الدول بمجرد أن يتأكدوا منها أن هذه الدول ليس لديها قدرات دفاعية. يعني هم هاجموا ليبيا بعد أن تأكدوا من أن ليبيا دخلت في مفاوضات بالنسبة لي أسلحتها، كل الأسلحة التي كانت موجودة لديها سلمتها، أغلقت منشآتها النووية، برامجها الصاروخية، قطعت علاقتها مع حلفائها في أفريقيا وباقي الدول، وبعد أن تأكدوا أن ليبيا باتت وحيدة ولا يمكنها أن تدافع عن نفسها، رأيناهم هجموا على ليبيا مثل الذئاب وما يحصل اليوم في ليبيا. نفس الشيء بالنسبة للعراق وفي مكان آخر. يعني بمجرد أن يتأكدوا أن الدولة ليس لديها قدرة أن تدافع عن نفسها، بالتأكيد سوف يهاجمونها. اليوم هم يحاولون أن يعبروا عن الخطوط الحمر الإيرانية، هذه الخطوط التي تكلمت عنها، وإيران لا تسمح لهم بالعبور عن هذه الخطوط.
بالتأكيد. طبعا لا يسعني إلا أن نتقدم لكم الشكر الجزيل دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء من أفكار وأجوبة شافية ووافية. شكرا دكتور.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الدبلوماسية الإيرانية ومواجهة العقوبات محور موضوع النقاش. وصلتنا مساهمة صوتية للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد كسرت الدبلوماسية الإيرانية الناجحة كل القيود والعقوبات التي فرضت على إيران، وحققت نجاحات استراتيجية شملت معظم قارات العالم. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي نحاول فيه تسليط الأضواء أكثر على ما جرى ويجري من حديث للدبلوماسية والمفاوضات في إيران مع الجانب الأمريكي. ما تفضل به السيد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإشارته إلى الجهود المبذولة لإجهاض العقوبات والعمل على رفعها عبر السبيل المناسب، وأننا لم نبتعد أبدا أي إيران عن مسار الدبلوماسية وطاولة المفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية والملف النووي السلمي، الأغراض السلمية طبعا في داخل إيران، نقطة قرأت في الصحافة العالمية وكذلك الصحافة العربية بأنها دليل واضح على أن إيران متمسكة بالدبلوماسية أكثر من أي دولة أخرى، وهذا يدل على سلمية برنامجها النووي. فلو كان الأمر مغاير لذلك لما تمسكت بقضية الدبلوماسية والمفاوضات ولم تتعاطى بإيجابية أو بأريحية مع الجانب الآخر في قضية المفاوضات. الملف النووي الإيراني الذي مضى على الحديث عنه فترة طويلة ليس بالقليلة، حقيقة بات واضح للقاصي والداني بأن هذا الملف هو للأغراض السلمية البحتة في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلا لما كان هناك التزام بقضية الدبلوماسية وفسح المجال أمام الطرف المقابل ليدخل ويتحدث ويلتقي وما إلى ذلك. أما بالنسبة للمواضيع الأخرى والمحطات الأخرى، إجهاض الحظر وإلغائه عبر المسار الصحيح، السيد عبد اللهيان أشار إلى أن هناك أيضا دول بما في ذلك سلطنة عمان تحاول حل هذه المشكلة وتسعى لتقريب وجهات النظر، ويمكننا اتخاذ خطوات لهذه القضية، أي قضية إلغاء الحظر، وهذا يعود إلى السياسة العامة للحكومة. الخطة الرئيسية للحكومة محاولة إجهاض الحظر، بالتوازي مع ذلك يحاول الجهاز الدبلوماسي إلغاء العقوبات بطريقته الخاصة. هذا نص ما تفضل به السيد عبد اللهيان، وهو تصريح رسمي طبعا للجمهورية الإسلامية. أوروبا ليست فقط، قال السيد عبد اللهيان، أوروبا ليست فقط بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لقد حافظنا على علاقاتنا مع هذه الدول الثلاث، وفي ذات الوقت هناك قطاعات كبيرة أخرى في أوروبا نتفاعل معها دون أن تحد في مجال التجارة، في مجال التعاون العلمي والأكاديمي، حتى في المجال السياسي. نظرتنا للغرب والشرق تقوم على تأمين أقصى المصالح الوطنية للبلاد، وبعون الله وبدعم من الشعب سنواصل هذا المسار مع جميع الزملاء في وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماسي والحكومة والقطاعات الأخرى في الدولة، أن يكون هناك تفاعل وانصهار وكذلك مواكبة للحدث، والتعاون، تعاون الدبلوماسي والسياسي مع القيادة بالتأكيد والقاعدة الشعبية. هذا يعني نجاح أي فكرة أو أي مشروع أو أي مسار لأي بلد في العالم. كان هناك انسيابية في قضية التعامل والتعاطي مع المسائل بهذا الشكل، أن تكون القيادة مع الحكومة مع الدبلوماسية مع القاعدة الشعبية، الكل يتجه باتجاه واحد، مسار واحد، بالتأكيد سيحصل على نتيجة. وهذا ليس بالأمر الغريب، ربما ما يحدث اليوم من مشاكل في بعض البلدان بسبب عدم وجود انسجام ما بين الحكومات أو الأنظمة مع القاعدة الشعبية، لذلك يواجهون مشاكل. لو كان هناك انسجام لما حدث ما حدث في كثير من البلدان. يعني هناك قرارات مصادرة من بعض الجهات الحكومية والنافذة في كثير من دول العالم، لا سيما دولنا العربية والإسلامية. السيد عبد الله يان قال أن الاتفاق لم يحدث فجأة في قضية الاتفاق مع الجانب السعودي، وأننا منذ شهور أجرينا 5 جولات من المفاوضات الأمنية في بغداد. طبعا الجانب العراقي مشكورا استضاف هذه الجولات وكان له دور إيجابي كبير في قضية تقريب وجهات النظر السعودية الإيرانية. طيب يلتحق بنا ضيف كريم آخر، الأستاذ ربيع غصن، كاتب البحث السياسي من بيروت. أستاذ ربيع السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياكم. نبحث في الدبلوماسية الإيرانية، نبحث في مواجهة العقوبات، في التمسك بالعامل الدبلوماسي، ونستشهد بهذا الموضوع بما تفضل به وزير الخارجية في لقاء متلفز السيد حسين أمير عبد اللهيان، والذي قال بأن العمل جار في المجال الدبلوماسي وطاولة المفاوضات مستمرين في التواصل مع فرقائنا. تفضل.
لا شك بأن الدبلوماسية الإيرانية تقوم على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هي نظرية الوحدة الإسلامية، يعني كما طرحها الإمام الخميني قدس سره في العام 1979، وهذه القاعدة تعتبر أساسا لفهم العلاقة ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والأشقاء المسلمين في العالم، إن كان عربيا أو غير عربي. هذه النقطة. النقطة الأخرى الثانية وهي على قاعدة العدالة، وبالتالي القضايا المحقة تندفع إليها الجمهورية الإسلامية في نصرتها، وبالتالي أي قضية عادلة في العالم يعني تكل لها الجمهورية الإسلامية في إيران سندا وداعما أساسيا، كما القضايا المصرية التي مثلا القضية الفلسطينية، قضية بعض الدول اللاتينية في أمريكا، قضايا الشعوب الأفريقية المستضعفة. ترى بأن الجمهورية الإسلامية في إيران دون أي مصوغ، لا براغماتي ولا مصلحي ولا هم ذلك، تقف إلى جانب هذه الشعوب المستضعفة. وبالتالي هذان النقطتان الأساسيتان في مفهوم العلاقات الدبلوماسية الإيرانية تراهما قاعدتين أساسيتين في توجه السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران. المقلب الآخر ألا وهو سلوك الدبلوماسية الإيرانية، كيف ننظر إلى السلوك الدبلوماسي الإيراني منذ العام 1979، أي منذ انهيار الشاه محمد رضا دهلوي، تغير سلوك السياسة الإيرانية. لم يعد يكتنف في أصوله نوع من السياسة الغربية، حيث كان يتبع الشاه السياسة الغربية، السلوك الغربي في السياسة الخارجية، وليس السلوك المبني على القيم والمبادئ الإسلامية. وبالتالي عندما نجحت الثورة الإسلامية في إيران بأن تنطلق بشكل أساسي، نرى أن السلوك الإيراني يتصف بثلاث عوامل مهمة أو عناصر. العنصر الأول هو عنصر الأخلاق في السياسة، حيث لم نجد في يوم من الأيام أن سفيرا إيرانيا في بلد ما قد كذب أو قد عمل على تشويه حقائق. لم نجد أن هناك وزير خارجية إيراني قد قلب الحقائق أو قد افتعل إشكالية في المؤسسات الدولية أو في العلاقات الإقليمية أو الدولية حتى. العنصر الثالث هو أن السلوك الإيراني للدبلوماسية ينطلق من أسس أخلاقية فكرية أيديولوجية دينية، وبالتالي هذه الأسس لها عمق تاريخي، يعني هي تنطلق من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الذي هو كتاب القرآن الكريم وسنة أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا نجد أن التفاعل مع الدبلوماسية الإيرانية ينبغي أن يكون متلاقي معها، وبالتالي نجد أن الدبلوماسية الغربية تصطدم مع الدبلوماسية الإيرانية لتناقضها، وبالتالي النقيضان لا يجتمعان. سأعطي مثالا، عندما كان وزير الخارجية جون كيري إبان المفاوضات فيما خص الحق النووي الإيراني، كنا نجد أن جون كيري يحاول دائما فرض تسويات على حساب شعوب مستضعفة في سلة الملف النووي الإيراني. كانوا الإخوة في إيران دائما يعني بشكل صارم، ليس لنا أي تدخل في هذا الشأن، ولا يمكن أن نتنازل عن حقوق شعوب مستضعفة في مقابل إعطائنا نقاط تطور في الملف النووي الإيراني. مثال، كانوا الأمريكيون دائموا طلب من الإخوة في إيران أننا يمكن أن نعطيكم في الملف النووي الإيراني، ويمكن أنتم أن تتدخلوا في اليمن أو تتدخلوا في سوريا أو تتدخلوا في لبنان لصالح تنازل معين لهؤلاء المجموعات مقابل الحق النووي الإيراني. كان الإيراني يرفض، وكان يرفض انطلاقا من مبدأ الأخلاق والقيم الأيديولوجية والدينية الإسلامية التي لها عمق تاريخي في وعي ووجدان الشعب المسلم في الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسنت.
وبالتالي تقوم الدبلوماسية الإيرانية على هذه القيم والمبادئ، ليس نصوصا معتبرة داخل الأروقة القانونية الإيرانية، بل تطبيقا على أرض الواقع منذ العام 1979 وحتى اليوم.
حقيقة أستاذ ربيع أشكركم على ذكر كل هذه التفاصيل القيمة كما تفضلتم. الجمهورية الإسلامية في إيران لديها سياسة واضحة وصريحة في التعامل مع الملفات العالمية، إن كان الجانب الصهيوني لا يمكن الاعتراف به كيان غاصب محتل يجب أن ينتهي، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر الذي يجب الحذر دائما في التعامل معها، أوروبا الخاضعة للسياسات الأمريكية، وكذلك بالنسبة للدول العربية والإسلامية. السياسات الواضحة الجمهورية الإسلامية وضحت بما لا يدع مجال للشك من هو العدو ومن هو الصديق، وبالرغم من كل ما جرى خلال عقود من الزمن إلا أن باب الدبلوماسية لم ولن يغلق أبدا، وقضية المفاوضات استمرت وتواصلت رغم كل ما جرى. هذه من النقاط التي يجب أن توضح دائما في اللقاءات، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالدبلوماسية الإيرانية. ثانيا ما أود أن أقوله هنا ونوصله للسادة المستمعين، أستاذ ربيع غصن وأستغل تواجدكم معنا، حقيقة أن الجانب الإيراني يمد يد السلام دائما للجميع، الجانب حتى لتلك الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي التي عادت الجمهورية الإسلامية دون أي سبب يذكر، ومد يد السلام هنا اليوم بات أكثر من واضح للقاصي والداني، مد يد السلام للاستسلام مد يد السلام بالنسبة للدول العربية والإسلامية وللعالم أجمع، البحث عن السلام وليس عن الحرب، البحث عن الهدوء وليس عن الصخب والمشاكل كما يريدها البعض لدولنا العربية والإسلامية، مما يجعل الأمور دائما إيجابية بالنسبة لدولنا. في حالة الحرب لا يمكن الحديث إلا عن القتلى والجرحى والسلاح وخسار وما إلى ذلك، أما في حالة السلم فالأمر يختلف تماما. التطور العلمي الكبير الذي وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران والتي جعلتها في مصاف الدول الأولى عالميا في الصناعات العلمية المختلفة في كافة المجالات، طبعا لا تحدث عن التسليح فقط أو السلاح، نتحدث عن كافة المجالات العلمية والزراعية والأدبية وغيره. هناك من يرى بأن هذا التطور هو الذي شجع الكثير من الدول أن تنطلق باتجاه التفاعل مع إيران والتجاوب مع الدبلوماسية الإيرانية. هل تتفقون مع هذه النقطة؟ وهل لها تأثير بالفعل في قضية الدبلوماسية والمفاوضات أم لا؟ باختصار لو تفضلت أستاذ ربيع.
طبعا هذه نقطة وهي نقطة أساسية، الكلام دقيق في هذا المحل. نعم، أن هناك الكثير من الأنظمة نظرت إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وحركة التطور التكنولوجي والصناعي في ظل الحصار المفروض عليها منذ انطلاقتها في العام 1979، وجدت بأن هذه الدولة يمكن من خلال التصالح معها تحصيل نوع من النقاط الجيدة في منظومة الرؤى المستقبلية. على سبيل المثال أن السعودية عندما كانت يعني مجرد دور لها دور في المشروع الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، لم تسقط الجمهورية الإسلامية في إيران بحرب 8 أعوام مفروضة عليها، بحصار اقتصادي ظالم، بمحاولات غوغائية لإثارة الفتن والقلقلة في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. كل هذه المشاريع سقطت لتناسق هذا الشعب مع القيادة، يعني النخبة تتجانس مع الرؤية الشعبية والرؤية القيادية تتجانس مع القاعدة الشعبية، وبالتالي نظروا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا من هذه النقطة. لعل فشل المشروع الأمريكي في كل المنطقة وتراجعه أيضا قد أوعز إلى بعض العقلاء بأن يكون هناك اتجاها آخر. الجمهورية الإسلامية في إيران من انطلاقا من قواعد الأخلاق التي تعتمد عليها في سلوكها وسلوك دبلوماسيتها شجعت وكانت حافزا مهما لهؤلاء لأن يقتربوا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي ما فعلته الجمهورية الإسلامية تجاه هذه الدول لم يكن يوما من الأيام عدائيا، بل كان دفاعا عن النفس. يعني في الحرب المفروضة الأعوام 8 لصدام حسين على الجمهورية الإسلامية في إيران كانت إيران تدافع عن نفسها، في إثارة القلقلة كانت إيران تدافع عن نفسها، في اغتيال قياداتها وبعض دبلوماسييها وفي الخارج كانت تدافع عن نفسها، ولم تقم الجمهورية الإسلامية في إيران بشن حرب لأنها ترى أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترى أن الجغرافيا الإسلامية لا يخاض عليها حرب من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، فالعدو الأصيل هو الذي ينبغي أن يقاتل. ولذا تجد أن الجمهورية الإسلامية في إيران تكون شديدة الموقف أمام سياسات الخارجية الأمريكية، سياسات الكيان الصهيوني، سياسات الدول الغربية، وتجدها في نفس الوقت تمد يدها لكل الإخوة العرب في منطقة الخليج الفارسي وغير منطقة الخليج الفارسي، وبالتالي هذه القواعد هي التي تنطلق منها الجمهورية.
بارك الله بكم، بارك الله بكم، شكر جزيل لكم أستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، بارك الله بكم. الدبلوماسية الإيرانية ومواجهة العقوبات كان محور موضوع نقاش في لقائنا هذا من حدث وحوار. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين